قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. قال وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره
سبق ذكر مراده رحمه الله بالطائفة الأولى وأنه مستواد من أئمة السلف، ثم قال وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا المذهب الثاني الذي ذكره هو مذهب طائفة من علماء السنة كما سبق الإشارة إليه، وأول من تقلد هذا المذهب هو حماد ابن أبي سليمان، الفقيه الكوفي من تلاميذ إبراهيم النخعي، وأخذه عنه طائفة من الكوفيين وغيرهم، واشتهر هذا المذهب بتقلد أبي حنيفة له حتى شاع في الحنفية هذا القول. وهؤلاء أعني أصحاب هذا القول هم الذين عرفوا فيما بعد بمرجئة الفقهاء، ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري لما ذكر المرجئة وأنهم 16 طائفة جعل آخر هذه الطوائف وأخف هذه الطوائف هم الفقهاء كأبي حنيفة وأمثاله. وهؤلاء يقولون إن الإيمان يكون بالقلب واللسان، وأما الأعمال فإنهم أخرجوها عن مسمى الإيمان وقالوا هي بر وتقوى. والفرق بين مذهب السلف أو بين مذهب جملة السلف وبين مذهب هؤلاء من الفقهاء يتحصل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا المعشر من الفقهاء لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لا يجعلون الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، بل يجعلونها برا وإسلاما وتقوى، ويقول متأخروهم هي من ثمرات الإيمان. ولهذا إذا قيل هل لها أثر في الإيمان قيل هي من ثمراته، ولكنها لا تدخل في مسمى. الوجه الثاني أنهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص بل يرونه واحدا. هذان الوجهان هما أخص ما يفرق به بين مذهب مرجئة الفقهاء وبين مذهب الجمهور من السلف. أما الفرق الأول وهو أنهم لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان فهذا فرق متحقق بهذا القدر الكلي، ولكن هل يعني هذا عندهم أن إيمان القلب لا يوجب الأعمال أم أنه يوجبها؟ الصحيح في ظاهر مذهبهم أنهم يجعلون إيمان القلب يوجب الأعمال، وإن كان هذا الإيجاب ليس بالضرورة أن يكون مستلزما لأصل الإيمان، لا يلزم أن يكون مستلزما لأصل الإيمان. وعليه فإن أصل الإيمان عندهم يثبت بالقلب واللسان وإن لم يكن معه ثبوت في أعمال الجوارح، لكنهم يجعلون ما يقع من أعمال الجوارح فرع أو فرعا عن الإيمان الذي في القلب، وهذا فرق قد يكون فيه بعض الدقة لا بد من إدراكه. هم لا يجعلون الإيمان الباطن أو إيمان القلب يستلزم العمل فضلا عن كونه يدخل في مسماه أي العمل، لأنه لو كان كذلك لكان عندهم من ترك العمل يكون إيش؟ يكون كافرا.
هم لا يجعلونه لازما له لزوما تاما، بل يرون أن أصل الإيمان يثبت دون الأعمال، هذا يسلمون به. لكنهم مع ذلك إذا ذكر الإيمان على التمام عندهم جعلوا الأعمال الظاهرة تتفرع عنه، وجعلوه موجبا للأعمال الظاهرة ومقتضيا لها. وفرق بين مقام الاقتضاء العام أو الإيجاب العام وبين مقام اللزوم للأصل. والمحصل من هذا أن الأعمال إذا قيل هل هي لازمة لأصل الإيمان عندهم؟ فالجواب لا. إذا قيل هل الأعمال الظاهرة لازمة لأصل الإيمان عند الحماد والفقهاء من وافقه؟ فالجواب لا، ليست لازمة، فضلا عن كونها إيش؟ داخلة في مسمى. وأما إذا قيل هل الأعمال هي اقتضاء لهذا الإيمان؟ فالجواب نعم. فهم لم يذهبوا إلى قطع الأعمال وفكها عن الإيمان القلبي من كل وجه، بل وقعوا على هذا القدر من التبسط. وإنما الذي يقطع الأعمال عن الإيمان القلبي هذا هو قول الغالية من المرجئة، هذا هو قول الغالية من المرجئة. وإنما يحسن هذا التنبيه لأن أكثر من تكلم عن قول مرجئة الفقهاء فيما وقفت عليه يصفونهم بأنهم يقطعون الأعمال عن الإيمان القلبي من كل وجه، وهذا غلط في تقرير مذهبهم. هم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسماه، هم لا يجعلون الأعمال لازمة لإيش؟ لأصله، لكنهم يجعلونها من مقتضاه، يجعلونها من مقتضاه العام الخارج عن مسماه وعن لزوم أصله. هذا هو ملخص هذه الجملة، أنهم يجعلون الأعمال الظاهرة من مقتضى الإيمان العام الخارجة عن مسماه وعن لزوم أصله. هذا هو المذهب المتحقق لهم، واضح؟ هذه جهة. إذا أتينا الجهة الثانية أو الوجه الثاني، وهو أن إيش؟ أن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا القول قد نسبه إليهم خلق كثير، وممن نسب إليهم هذا القول أو هذا المبدأ في تقرير الإمام الإمام بن تيمية رحمه الله، فإنه يقرر بالتصريح أن سائر المرجئة حتى الفقهاء منهم يجعلون الإيمان واحدا لا يزيد ولا ينقص. وهذه الجملة أعني مسألة أنهم يجعلون الإيمان واحدا فيها قدر من الإجمال، فإنه وإن صح أن يقال كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأصل الكلي الذي تفرع عنه جميع أقوال المخالفين من الخوارج والمعتزلة أو من طوائف المرجئة أنهم جعلوا الإيمان واحدا لا يزيد ولا ينقص. لكن مع هذا إذا نظرت كتب الخوارج والمعتزلة وجمهور كتب المرجئة وجدت أن جمهور هذه الطوائف يصرحون بأن الإيمان يزيد، وبعضهم يصرح بنقصه، وإن كان ذكر لفظ الزيادة هو الدارج في كلامهم لكونه لفظا منصوصا عليه أو لكونه حرفا منصوصا عليه في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن. فحتى إن أبا حامد الغزالي وهو من الأشعرية حتى الإجماع عندهم وكذلك البغدادي على أن الإيمان يزيد، ومنهم من يحكي الإجماع على الزيادة والنقصان. لا شك أن هذا القدر الكلي الذي يحكونه في كتبهم عن الطوائف المخالفة لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم من جهة أن الأصل الكلي عندهم الذي تفرع عنه غلطهم أنهم يجعلون الإيمان واحدا، والجمع بين الأمرين أي بين ما في كتبهم وبين ما ذكره الشيخ عنهم هو أن الذي يسلمون به وجه من أوجه الزيادة. ولهذا الإجماع الذي يحكونه في كتبهم إذا شرحوه على التفصيل قالوا ويزيد الإيمان إذا كان المعين من هؤلاء يفسر الإيمان بالتصديق مثلا، يقول ويزيد الإيمان بكثرة أدلته، فالمصدق بخبر على دليل واحد ليس كالمصدق به على عشرة أدلة. قالوا ويزيد الإيمان باستمراره في القلب، فجعلوا الاستمرار والدوام نوعا من الزيادة. المقصود أنهم فسروا زيادة الإيمان بأوجه صحيحة أم غلط؟ بأوجه صحيحة لكنها قاصرة، لكنها قاصرة. إنما إذا رجع إليهم هل يمكن أن الإيمان الذي يدور بين الإثبات والنفي يدخله الزيادة والنقصان؟ فالجواب عندهم لا. ولهذا الإيمان عندهم إذا ما فسر بمقام الإثبات والنفي فهو واحد، إما أن يثبت جميعه وإما أن ينفى جميعه. وجعلوا زيادته عن الطوائف كالمرجئة، جعلوا الزيادة هي في مثل هذه الأوجه، قالوا يزيد بتعدد أدلة الإيمان بين المجتهدين وبين المخاطبين. هذا لا شك أنه وجه في زيادة الإيمان أو ليس وجها، هذا وجه، لكن مقصود السلف رحمهم الله بتقرير هذه المسألة ليس هذا الوجه، هذا من الأوجه البدهية الثابتة بضرورة العقل، لكن المقصود الأجل في تقرير زيادة الإيمان في القرآن وفي كلام السلف هو أنه يزيد باعتبار إيش؟ مقام الإثبات والنفي، بمعنى أنه قد يترك بعض الواجبات التي تسمى إيمانا ومع ذلك لا يذهب إيش؟ إيمانه، مع أن هذا الواجب المعين الذي تركه إيمان، ومع أن هذا الواجب المعين الذي تركه ينفى عنه، ولكنه لا يسمى تاركا لكل الإيمان، وإنما سماه الشارع باعتبار المقارنة تاركا للإيمان على معنى أنه ترك واجبا فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن العفاف عن الزنا واجب، إلى نحو ذلك. فالمقصود أن الوجه الثاني في التفريق بين قول الجمهور من السلف وبين قول مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان عند الفقهاء هؤلاء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذه الجملة هل هي مذهب لهم؟ الجواب إذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم، إذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم، وأما إذا قصد تمامها ولوازمها فهي ليست مذهبا لهم. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين هم يجعلون ما لزم في أصل الإيمان إذا دار بين الإثبات والنفي فإنه يكون الكفر والإيمان فحسب، ولا يجعلون العمل، ولهذا لم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الإيمان، لأنه لو دخل في مسمى الإيمان لأمكن نفي بعضه أو لم يمكن أمكن نفي بعضه بالترك، وهذا يستلزم عندهم ترك جملة الإيمان. وأما إذا قصد أنهم يقولون إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص أنهم يذهبون إلى تساوي المؤمنين في درجة الإيمان فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح كمذهب لحماد بن أبي سليمان. هل هو مذهب لجملة من الأحناف؟ نعم، هذا مذهب لجملة من الأحناف الذين شرحوا قول حماد بن أبي سليمان وما أخذه عنه أبو حنيفة. وهنا لك أن تقول إن أصحاب هذا المذهب، أعني ما يسمون بمرجئات الفقهاء، هم طائفتان أو جملتان، الجملة الأولى وهم متقدموهم كحماد ابن أبي سليمان مؤسس هذا المذهب، فهذا الرجل الإمام المنضبط في مذهبه أنه لا يجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا يكفر بها، ولا يكفر بها. هذا منضبط في مذهبه، وهو مذهب لجملة من فقهاء الكوفة. أما أنه يجعل المؤمنين متساوين في الإيمان فهذا ليس بصحيح، لم يثبت عنه هذا، وهذا ليس لازما لمذهبه. إنما لما جاء الأحناف وشرحوا مذهب حماد باعتباره مذهبا لمن؟ باعتباره مذهبا للإمام أبي حنيفة، قرروا هذا المعنى لأنهم أخذوا هذه المادة من جمل المرجئة الأخرى، أخذوا هذه المادة من جمل المرجئة الأخرى. والمتحقق ثبوته عن حماد أنه لا يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان كما سبق، المتحقق ثبوته عن حماد أنه لا يكفر بترك العمل الظاهر كالصلاة ونحوها، المتحقق من مذهب حماد أنه يجعل الإيمان واحدا باعتبار إيش؟ أنه يجعل الإيمان واحدا باعتبار الأصل، وأما باعتبار التفاضل فإن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان. ولم يقل حماد رحمه الله ولا أمثاله من كبار فقهاء الكوفة الذين انتحلوا هذا القول إن إيمان المؤمنين واحد، بل يمكن أن يقال هنا إن القول بأن المرجئة يذهبون إلى أن إيمان أبي بكر كإيمان أحد الفساق من المسلمين، هذا المذهب حقيقته أنه لازم للمرجئة وليس مذهبا مصرحا به في كلام أحدهم. وهنا تنبيه لمن يقرأ في كتب المقالات وكتب أهل السنة أيضا داخلة في هذا، أو كثير من كتب أهل السنة داخلة في هذا، أئمة السنة والجماعة الذين صنفوا كابن أبي عاصم وكعبد الله بن أحمد وكالأجري وابن خزيمة وأمثال هؤلاء، أو حتى الإمام بن تيمية رحمه الله وإن كان أكثر تفصيلا في هذا الباب، لهم طريقة هي اصطلاح إن صح التعبير، أو قد لا تصل إلى حد الاصطلاح لكن تستطيع أن تقول إنها استعمال درج عليه أهل العلم، لكن الناظر فيها لا بد أن يكون على فقه لوجهها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم إذا حكى بعض علماء السنة مذهبا لطائفة يصفونه بجملة من الجمل، هذه الجمل إذا قسمتها وجدت أن الجملة الأولى مثلا هي قول مطابق للمذهب الذي نسب إليه، ووجدت الجملة الثانية هي قول متضمن في المذهب الذي نسب إليه، ووجدت الجملة الثالثة هي قول لازم للمذهب الذي نسب إليه. أضرب لذلك مثلا، بعض من يحكي مذهب مرجئة الفقهاء يقول فعند حماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لاحظ هذه جملة، وأن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص، هذه جملة اثنين، وأن إيمان أبي بكر وأئمة المؤمنين كإيمان أحد المسلمين والفساق، هذه جملة ثلاثة. هل هذا مذهب تام؟ الجواب لا، هذا وصف للمذهب. الجملة الأولى أنهم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذه جملة إيش؟ مطابقة تامة في مذهبهم. الجملة الثانية وهي إيش؟ لا يزيد ولا ينقص وأنه واحد، هذه جملة متضمنة في المذهب كقدر كلي، متضمنة في المذهب كقدر كلي ليس كقدر إيش؟ تفصيلي. ولهذا الجملة المطابقة تراها جملة متحققة في المذهب جملة وإيش؟ وتفصيلا، بخلاف الجملة المتضمنة فهي تثبت كجمل كلية أو كجمل مطلقة أو كجمل عامة، لا يلزم بالضرورة أن سائر تفاصيلها تكون إيش؟ متحققة عنده. أما الجملة الثالثة وهي أنهم يجعلون إيمان أبي بكر وأئمة المؤمنين كإيمان أحد المسلمين والفساق فهذه جملة إيش؟ لازمة. لما لزمت؟ قالوا لما جعلوا الإيمان واحدا لزم أن جميع المسلمين على قدر من التساوي فيه. المذاهب تضبط بحقائقها المطابقة أو المتضمنة أو اللازمة، بالمطابقة وبإيش وبالمتضمنة، لكن يجب أن تبقى المطابقة مطابقة وأن تبقى المتضمنة إيش متضمنة، لا يزاد على التضمن إلى درجة أحسنت، لا يزاد على التضمن إلى درجة التطابق. وأما لازم المذهب فهو بالإجماع، وإن كان فيه خلاف يسير عند بعض النظار، لكن حتى جملة الإجماع عليه أن لازم المذهب ليس مذهبا للطائفة سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم، إنما لازم المذهب هو طريق يذكر، وهذا وجه ذكر الأئمة له في ذكر أقوال أهل البدع، هو وجه يذكر ليظهر به غلط هذه الطائفة المخالفة للسنة والجماعة. فإن من قرأ هذه الجمل الثلاث أيها أظهر في نفسه مفارقة للعقل ومفارقة لبدهيات الشرع، أيها الثالثة، يعني لو أن عاميا قرأت عليه هذه الجمل قد لا يستوعب الأولى والإشكال فيها وربما الثاني، لكن إذا قلت له هؤلاء يقولون إيمان أبي بكر كإيمان الفساق قال هذا مذهب فاسد. فإذا لوازم المذاهب تذكر لتوزن بها المذاهب، وأما أنها مذاهب تنسب لأصحابها فهذا لا يجوز، هذا غلط ولا يجوز، وقد حكي الإجماع على أن لازم المذهب ليس مذهبا. ولهذا ابن حزم رحمه الله، وأفضل أن لا نأخذ في الاستطرادات، لكن ابن حزم رحمه الله يقرر هذا الرأي أن لازم المذهب ليس مذهبا، لكنه أخذ كثيرا من الطوائف بلوازم أقوالهم وعن هذا كفرهم. ولهذا ترون من يبالغ أو من عنده زيادة في التكفير للمخالفين السلف من أهل البدع في الغالب أنهم يعتمدون على اللوازم، ومن اعتمد على اللوازم وفرض أنها أقوال لأهلها أو أقوال لأصحاب المذاهب فأقل ما بالقطع أنه لن يسعه إلا التكفير. من أخذ هذه اللوازم وفرض أنها مذاهب لأصحابها فإنه لن يسعه في هذا المقام إلا أن يذهب إلى التكفير. مثلا أو موضوع الصفات هذا ربما إذا خلنا فيه ما خرج منه، لكن المقصود أن طالب العلم ينبغي أن يضبط هذه القاعدة وأن يكون فقيها في قراءته لكلام علماء السنة، أنهم يجملون المسائل فيذكرون المذهب بوجه المطابق والمتضمن وإيش واللازم، وأحيانا ليس كذلك، أحيانا يذكرون المطابق فقط، هذه ليس بالضرورة أن القاعدة تضطرب، أحيانا يذكرون المطابق فقط. ولهذا هذا فقه يتفطن له القارئ في كلامهم. فالمقصود أن هذين الوجهين على ما فيهما من التقرير والتقييد هما أخص أوجه الفرق بين حماد بن أبي سليمان ومن وافقه وبين جمهور أئمة السلف. وهنا لك أو يقع لك أن شرح فقهاء أو جملة من فقهاء الأحناف لهذا المذهب ليس بالضرورة أنه ممثل له، وهذا هو السبب الذي جعل بعض المتأخرين من أهل العلم ينسبون إلى حماد، والفقهاء من المتقدمين من أهل الكوفة بعض القول الشديد، لأنهم نقلوا عنهم أقوالا مجملة، نقلوا عنهم أقوالا مجملة لم يصرحوا بهذا الكلام. فلما جاء الحنفية شرحوا هذا الكلام. الإشكال في الحنفية رحمهم الله أن الأحناف مادتهم مختلفة، الأحناف منهم كرامية اتباع محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء عندهم مادة تجسيم في الصفات ومبالغة في الإثبات. الأحناف منهم ماتريدية اتباع أبي منصور الماتريدي، الماتريدي رجل متكلم نظار من متأثر بالمعتزلة وإن كان رد عليهم في كتاب التوحيد، لكن مادته مادة كلامية صرفة. الأحناف منهم أهل الحديث، الأحناف منهم أهل الفقه. في الغالب أن الأحناف مع تشتت أو تعدد مآخذهم في تقرير مسائل أصول الدين بين علم الكلام وبين التصوف وبين طريقة الفقهاء وبين طريقة الأثر كالطحاوي مثلا، إلا أنهم التفوا في الجملة، ليس دائما في الجملة، التفوا في مسألة الإيمان على الجملة المروية عن أبي حنيفة، ثم أخذوا يشرحونها ويفرعون عليها، وكل من شرح أو فرع فإنه يتأثر بإيش؟ بمادته. فالماتريدية مثلا يتأثرون بمادتهم، ولدرجة أن من الماتريدية، وهذا قول مشهور لأبي منصور، أنهم لا يجعلون الأقوال حتى أقوال اللسان داخلة في مسمى الإمام، بل يجعلونه على التصديق كالقول المنسوب لأبي الحسن أو المروي عن أبي الحسن الأشعري. فصار الماتريدية أيضا ينقسمون ويحاولون الجمع بين أقوال بعض أئمة الماتريدية المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، وبين قول أبي حنيفة، فيخففون قول أبي حنيفة عن محتواه ويقربونه إلى قول من يقول إن الإيمان هو إيش؟ التصديق. فمثل هذه التفريعات تأثر بها أيضا بعض فقهاء الأحناف أو الأثرية منهم. النتيجة من هذا ليس أن نعين واحدا كأبي جعفر الطحاوي أو غيره، إنما النتيجة أن شرح المتأخرين من الأحناف لقول حماد ليس بالضرورة يكون شرحا ممثلا لقول حماد نفسه، بل المروي عن حماد جمل عامة المتحقق منها ما سبق ذكره. ولهذا ترى أن أبا عبيد إنما ذكر عنهم المجمل فقط، ولما تكلم في آخر كتابه هذا كما سيأتي معنا، لما تكلم في آخر كتابه عن المرجئة الغالية أو عن أقوال المرجئة المغلظة، بين ما عندهم من الخروج في مسألة الأعمال وفي مسألة أن الإيمان واحد، وحقيقة هذا القول عندهم أنهم يلتزمونه على قدر من التحقيق.